بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في التنبيه الثالث من تنبيهات قاعدة حفظ النظام، ووصل بنا الكلام إلى تحديد الوظيفة فيما لو حصل التزاحم بين المصالح الفردية من جهة والمصالح الاجتماعية العامة من جهة أخرى، أو حصل التزاحم بين المصالح الفردية والمصالح الدينية. الفرق الثاني عن الأول واضح، الأول كلاهما مصلحة معيشية دنيوية غاية الأمر، أولاهما ذات طابع شخصي والثانية ذات طابع عام اجتماعي. الثاني أوله كالأول وثانيه ديني، يرتبط بحكم شرعي في الحقيقة. قد يدعى بل ادعي من قبل بعض الباحثين ربما، ولو لم يكن بحثهم في هذا الموطن الذي نبحث فيه، أن كل ما هو اجتماعي مقدم على كل ما هو فردي من باب تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، لكن هذا العنوان على إطلاقه مما لا يمكن إتمامه بدليل، إذ لا هو بين في نفسه ولا هو مبين بالأدلة. ليست هذه الدعوة دعوة بديهية في حد نفسها كما هو واضح، ولا هو مبين، أي لا يمكن إتمامه بالدليل على إطلاقه. إذ ما الدليل الذي يدل على أن كل ما يرتبط بالمصالح العامة مقدم على ما يرتبط بالمصالح الخاصة؟ ومنطلق البحث أساسا لا بد وأن يكون على أساس أن الفرد مشمول للأدلة الشرعية في حد نفسه. كما وعليكم السلام، كما لو كان الفرد يملك شيئا من الأشياء، يملك قطعة أرض، مبنى، كتاب، معلومات، أي شيء، يملك شيء خاص، فهو مشمول في حد نفسه لدليل السلطة، الناس مسلطون على أموالهم، ومشمول للأدلة الشبيهة بدليل السلطنة، مثل لا يحل مال امرئ، مشمول للسير والارتكازات العقلائية الممضاة شرعا بلا شك ولا ريب. وفي المقابل توجد مصالح اجتماعية عامة مشمولة لأدلة عامة أيضا في محله، ترتبط بإدارة الدولة، بإدارة المجتمع، بإدارة معايش الناس التي لها طابع عام، لأن هذا العنوان معايش الناس أعم من الفردي والاجتماعي. من الواضح أن هذه المصالح الاجتماعية التي تزاحم المصالح الفردية طارة تزاحم خصوص دليل السلطنة وما ناظره، يعني قاعدة احترام الملكية بعد حصولها لاحترام صاحبها، وأخرى تزاحم عنصر الضرورة والاضطرار في الفرد المالك، كما لو كان يملك شيئا وهو مضطر إليه لا يمكن دفع ضروراته إلا به، فيضاف إلى عنصر الملكية واحترام الملكية هنا عنصر كونه مضطرا لهذا الشيء في حفظ رمق حياته أو إلى ما هنالك. وقد يفترق هذا العنوان عن عنوان الملكية، كما لو لم يكن مالكا الفرد أصلا أيضا يطرح مصلحة الفرد هنا، لكنه مضطر للطعام وهو لا يملك طعام، ويتوقف أكله للطعام مثلا على أخذ مبلغ من المال أو طعام جاهز من مكان ما بحيث يموت لولا ذلك. فعلا هذا بيعقد الموضوع أكثر، هذا فرض الأخير. خلينا مع نظام قانون الملكية فعلا. جيد، فيما يرتبط بما يزاحمه من المصالح العامة يمكن تقسيمها إلى تقسيم رئيسي إلى قسمين. طارة يكون المزاحم مصلحة اجتماعية راجحة، وأخرى مصلحة اجتماعية عامة ضرورية للمجتمع. الأولى من قبيل توسعة الطرقات لتحقيق الرفاه الاجتماعي مثلا، أو مصادرة بعض الأراضي في وسط المدينة أو حواليها لإقامة أماكن ترفيهية، بقع خضراء أو إلى ما هنالك، نوادي. هنا لا شك ولا ريب في أن إجراء هذه الأمور مع عدم وجود أرض تابعة للدولة لتحصيل هذه المصلحة الاجتماعية يتوقف على استملاك الدولة لهذه الأراضي من مالكها. لا شك ولا ريب في أن وجود هذه المصلحة لا تبرر بوجه مصادرة الأرض من صاحبها بلا ثمن بناء على أنه مالك كما هو المشهور، أو لرفع يده عما له فيه حق الاختصاص، إن قلنا إن الأراضي فيها حق اختصاص فقط. فهنا إن عرض عليه البيع فباع، لا شك ولا ريب في أنه لا يصل الأمر إلى حال التزاحم. وإن لم يكن عند الدولة ما تغذي به هذا المشروع ماديا بحسب ميزانيتها، أيضا لا يوجد ما يبرر بحسب الرفاه بسبب الرفاه المجرد عن الضرورات والاضطرار الاجتماعي في أن تنتهك حرمة ملكية أو حق اختصاص هذا الشخص بما تحت يده لمجرد أن يترفه الآخرون من دون ضرورة توسع عليه، وهو أحدهم، أحد هؤلاء الآخرين، هو واحد من أفراد المجتمع في الغالب. ففي مثل هذا لا نستطيع أن نقول بمثل هذا الأمر، إنما الكلام فيما لو بذلت الدولة له مالا مكافئا للسعر المتعارف، ومع ذلك فهو قد تشبث بملكيته بحيث لم يكن مستعدا لبيعها إما مطلقا أو بالسعر المتعارف، كما لو رفع السعر أو ضاعفه ضعفا أو أكثر، وإلا أنا لا أبيعكم، استغلال الفرصة ففي مثل هذا الأمر من الواضح جدا أنه لا يوجد مقيد لقانون السلطنة المجعول شرعا وعقلائيا ومنضى شرعا، باعتبار أن الطرف المقابل المزاحم ليس أكثر من التوسعة كما افترضنا في هذا الشق من الكلام، والتوسعة والترفيه وما ناظر أمور راجحة بحسب الموازين والأدلة، وليست أمورا ضرورية أو مضطر إليها. ففي الحقيقة التزاحم يقع بين دليلها الذي يتطلب من ولي الأمر أن يقدم على ذلك، أو من الهيئة الحاكمة أن تقدم على ذلك، وبين دليل الملكية الخاصة، مش هيك؟ جيد. ولا شك ولا ريب أن مثل هذه الأدلة في هذا الطرف لا تكافئ احترام الملكية الخاصة، إذ لا يوجد ملاك لزومي في هذا الطرف ولا حكم لزومي، بينما في ذلك الطرف يوجد حكم وضعي تترتب عليه أحكام إلزامية كما هو واضح في طرف المالك بالملكية الخاصة من باب عدم جواز أخذ ماله إلا برضاه إلا عن طيب نفسه إلى ما هنالك، وهو بإطلاقه يشمل ما لو وجدت مصلحة اجتماعية من هذا القبيل من دون ضرورة وافتراض. سبتقلي مرات بلغ حد الرفاه الاجتماعي بحيث صار ضرورة للناس من شدة الضغط النفسي، عم تكثر حوادث السير وعم تكثر بحيث شخص انه لازم ينعملهم، هذا صار خارج عن الفرض، صار امر ترفيهي لهدف امر ضروري او لدفع مفسدة غالبة، هذا خارج عن الفرض فعلا يا اخوان، للترفيه لمجرد التوسعة والترفيه فحسب. هذا صفة الكلام في الشق الاول، ولا يوجد لدينا بلا شك ولا ريب يا اخوان لا من جهة الأدلة الخاصة ما يقدم المصلحة الاجتماعية في هذا الفرض على المصلحة الفردية، ولا من جهة أدلة الولاية أيضا، فإن أدلة الولاية حتى العامة والمطلقة لا تقتضي أكثر من كون الولي وليا عاما في الشؤون العامة بناء على وجود الإطلاق اللفظي في دليل الولاية في أي شيء، في أن يجري كل القوانين الشرعية المربوطة بالجنبة الاجتماعية بين الناس، فالولي عندما يريد أن يعمل ولايته تواجهه هذه الأدلة، دليل أن له أو عليه أن يقيم مؤسسات ترفيهية اجتماعية لمجتمعه، أن يحسن أمور الطرقات أمور إلى آخر المؤسسات العامة، تحسين والترفيه ويواجه من جهة أيضا دليل الملكية الخاصة للمالك الخاص، فيعود إلى نفس المركز. بمعنى آخر أو بعبارة أخرى، لا ينبغي أن نتوهم يا أخوات أن دليل الولاية العامة يعطي للولي مقام أنه أولى بالناس من أنفسهم أو من أموالهم. هذا مقام ثابت للمعصوم عليه السلام فقط، وهو مش من شؤون الولاية الاجتماعية أبدا، هذا من شؤون عصمته. فمهما اتسع نظام الولاية في الشؤون العامة الاجتماعية، يتسع ضمن ضوابط الأدلة الشرعية الأولية، وليس في الدليل دليل الولاية ما يلغي الأحكام الشرعية الأولية، لا في هذا الطرف ولا في هذا الطرف. أساسا الولاية إنما جعلت لحفظ هذه القوانين الشرعية الأولية. ففي الحقيقة الولي بالولاية المطلقة يواجه هذين النوعين من الأدلة في فرض التزاحم، وهو عليه أن يرجح. ومن الطبيعي أن جنبة الإلزام سوف تكون هي التي ترجع في مثل هذه الحالة. الشق الثاني من نفس هذه الحالة، ما لو كانت المسألة الاجتماعية تشكل ضرورة؟ وهذه حينئذ إذا ما تزاحمت مع المصالح الفردية، فأمامنا نمطان من الأدلة. في الحقيقة أمامنا الضرورة الاجتماعية، وأمامنا الملكية الخاصة، قانون الملكية الخاصة الممضى أيضا شرعا، والذي له أدلته العقلائية الممضاة شرعا، وله أدلته اللفظية الشرعية أيضا. طيب جيد، التي قد تحمل على الإمضاء أيضا، مثل دليل السلطنة ولا يحل مال امرئ لامرئ إلا عن طيب نفس وإلى ما هنالك. في مثل هذه الحالة قد يقال بادئ ذي بدء، من الواضح جدا أن هذا مقدس لفرد وهذا مقدس لجميع الأفراد للنظام الاجتماعي، من الواضح أن الجنبة الاجتماعية تقدم على الجنبة الفردية. لكن أيضا هذا يا أخوان يحتاج إلى تمحيص وتدقيق، مش على إطلاق هذا الكلام. إذ الضرورات الاجتماعية على درجات وليست على درجة واحدة. تارة تكون الضرورة الاجتماعية من قبيل أن هنالك ازدحام سير مثلا، إن لم تحصل توسعة الطرقات، بحيث سوف يكون السير مزدحما فيتأخر الناس في الوصول إلى أعمالهم، لكن ليست هنالك ضرورة حياتية بحيث يكون الأمر خطيرا إلى حد تزهق به النفوس مثلا. وهذا درجات كمان في مستوى من مستويات الازدحام الذي يوجب هرج ومرج بالنظام العام، يعطل حياة الناس إذا ضل ساعتين الإنسان في مساحة قصيرة مثلا أو مسافة قصيرة. في بعض الحالات لا، تكون الضرورة ضرورة في درجة عالية، كما في وجود منعطفات خطيرة بحيث نحتاج لدفع الخطر عن أرواح الناس المحترمة أن نوسع من جهة هذا المنعطف من أرض خاصة، وهذا يتسبب بحوادث مميتة قاتلة جارحة، وهو شأن عام، كل الناس تبتلى، هو مدخل البلد مش طريق خاص لشخص. في مثل هذه الحالة تختلف الموضوع بطبيعة الحال. وفي جميع هذه الحالات كسابقاتها يواجه الولي الشرعي في المجتمع نوعين من الأدلة أيضا، نفس الحالة نفس الكلام، هو الكلام ما في كلام جديد، يواجه الأدلة التي تدل على احترام الملكية الخاصة من جهة وإطلاقها، ويواجه من جهة ثانية الأدلة التي تدل على لزوم حفظ المجتمع عن وقوع الخلل فيه، على لزوم أن تحفظ النفوس المحترمة، وإلى ما هنالك. في مثل هذه الحالة، في المثال الأول، مما لا شك ولا ريب فيه أنه يتفاوت الضرر والاضطرار غير الحياتي بين درجاته العادية التي تحصل نتيجة اكتظاظ عدد السكان مثلا، وهذا يكون في المدن الكبرى في كل العالم مثلا، أو في الأماكن التي تغلو فيها العقارات أو إلى ما هنالك في الأوساط التجارية مثلا، وبينما لو تحول هذا إلى آفة اجتماعية بات يتسبب بمستوى من مستويات الهرج والمرج في حياة الناس ونظامهم العام، والذي قد يفضي ولو من خلال وسائط إلى نتائج خطيرة اجتماعية. هنا لا شك ولا ريب في أن الولي إذا اقتصر على النظرة الأولى لن يجد مبررا يزاحم قانون الملكية الخاصة، فيصادر أملاك الناس هيك لمجرد توسع، بل هذا في الحقيقة من الضرورات الملحقة بالقسم الأول الرئيسي، مستوى مستويات الرفاه الاجتماعي هذا للناس، فليس ضرورة إلا بنحو من التساهل والتجوز. أما إذا بات يشكل معضلة بحيث الناس ما بتحس فيها بشكل مباشر، لكن هو يحسبها، وأن هذا سيؤدي إلى نتائج خطيرة على الاقتصاد مثلا في هذه المدينة، أو على مصالح الناس العامة، بحيث بات التزاحم بين احترام ملكية الناس الأشخاص الأفراد بالعنوان الأولي، وبين تضييع أموال ومكاسب الناس بالمعنى العام للكلمة، والذي هو تجميع أفراد في الحقيقة. شو يعني اجتماعي؟ تجميع أفراد. ولا شك ولا ريب إذا رأى الولي أن هذا سوف يفضي إلى نتائج اقتصادية تنعكس خطرا على الملكية الخاصة لكن لأفراد كثيرين مش لفرد واحد، سوف يرى الرجحان في هذا الطرف، وليكن دفع، فليكن، فإن ولي أمر المجتمع عليه أن يحصن المجتمع، وعليه أن يحول دون وصول الأمور إلى نتائج خطيرة. لا تدار المجتمعات على أساس أننا نترك الكارثة فتقع ثم نرفعها. ففي مثل هذه الحالة إذا بلغت حدا وجده ضروريا بحسب تشخيصه، هذا من موارد الأحكام الولائية بصير. طبعا بيختلف هذا مزاج الفقيه، تشخيصه للضرورة ومستوى الضرورة، مراجعته لأهل الخبرة للخبراء في هذه المجالات إلى ما هنالك. كما لو أوجب هذا تعطيل سوق المسلمين بدرجة مثلا 50% في هذه المدينة في مقابل والله عقار لشخص صحيح ملكيته محترمة، لكن إذا زاحم مصالح النوع اقتصاديا وبدرجة قوية تنعكس تأثيرا على المجتمع وليس على خصوص هذا التاجر وهذا التاجر وهذا التاجر. هذا الفرق بين النظرة الفردية والنظرة الاجتماعية. حتى لو كان أحدهما من قبيل الرافع والآخر من قبيل الدافع، أيضا هذا لابد أن يوازنها ويتدخل في هذا مستوى الخطورة. ومن هذا يتضح الأمر في لاحقه في القسم الأخير، وهو ما لو كان المزاحم أو المزاحم على كليهما يصح من الطرفين، كان أمرا حياتيا من قبيل توسعة الطرقات عند المنعطفات الخطيرة التي تفضي إلى إزهاق النفوس، والتي في العادة ما تكون من قبيل الرفع إذا أخذنا الأمر سلسلة واحدة، ومن قبيل الدفع إذا نظرنا إلى ما بعد وانقطعنا عما قبل. يعني بيكون عادة صاير حوادث مؤلمة سابقا في الفروض المتعارفة. فتشخص الإدارة المحلية تبعا طبعا لتراتبيتها الشرعية أن ما يدفع بدرجة 70% هذا الخطر هو توسعة الشارع من هذه الجهة، أو توسعة هذا المنعطف من هذه الجهة، وهنالك شخص يملك ولا يريد أن يعطي. في مثل هذه الحالة من الواضح أن النفوس ترجح على الأموال، هذا من قبيل توسط الأرض المغصوبة إلى حد بعيد لإنجاء النفس المحترمة من الغرق. وعلى هذا الأساس فمن الواضح جدا أن ملاك الإنتاج في هذا المجال، أو ملاك الترجيح إن صح التعبير، المنتج في هذا المجال يخضع لأهمية ملاك المزاحم من هذا الطرف. مزاحمة احترام المالية، مش أصل المالية، احترام إطلاق المالية، وإلا نحن نعطيه حق الأرض ذاته كدولة، إطلاق احترام قانون الملكية مع حفظ النفوس المحترمة مثلا، ولا شك ولا ريب في مثل هذه الحالة في رجحان الثاني على الأول. ما عندنا تفاصيل، في التفاصيل ما عندنا نصوص، لا تختلف من مورد لمورد، بس في التفاصيل ما عندنا، لكن عندنا هنا القواعد العريضة والخطوط العريضة الفقهية. لا شك أن حفظ النفوس أهم من حفظ الأموال، فإذا تزاحما لا شك في أن ما يرتبط بحفظ النفوس يقدم. فالمقصود من حفظ النفوس حفظ النفوس عن التلف، مو حفظ النفوس ترفيها وتصليحا. هذا كله يا إخوان إذا كان التزاحم بين مصلحتين فردية واجتماعية من طرف ذات، طبعا اجتماعية ذات حكم شرعي بالأخير، مش يعني اجتماعية يعني ما في حكم شرعي. أما إذا كان التزاحم بين مصالح فردية من جهة ومصالح دينية من جهة أخرى، فهنا أيضا يوجد قسمان رئيسيان بشكل سريع. طارة تكون المسألة مجرد جلب مصلحة دينية، والله رأينا من المصلحة أن نبني حسينية أو مسجد للشعائر الدينية وإقامتها في وسط المدينة، فينا نبني بطرف بس الأحسن يكون في وسط المدينة، وما في وسط المدينة إلا عقار فلان، بيت قديم موروث أو أرض لا زالت موجودة. من الطبيعي أن نتعامل معه، إن باع فبي، إن لم يبع وحصل التزاحم، حتى لو ما باع إلا بضعف الثمن حقه، كل أخلاقيا غير جيد فعله فليكن. الفقه وقانون الملكية عادة لا يراعي المثالية الأخلاقية يا أخوان، هذه حطوها براسكم، لأنه هو في الأساس قوانين عقلائية أمضاها الشارع في الغالب. ما؟ فليكن، لا يريد هو أن يبيع إلا بضعف الثمن أو بضعفي الثمن، فيش ضرورة، في مصلحة راجحة فقط. وأخرى لا، حتى لم يقبل بالبيع بوجه من الوجوه، من الواضح هنا أن المصلحة الفردية تقدم على المصلحة الدينية، فإطلاق بعضهم أن كل مصلحة دينية مقدمة على المصالح الفردية أو الشخصية ليس في محله كما هو واضح. احترام الملكية الخاصة في مثل هذه الحالة دليل شرعي محكم، لا يوجد ما يزاحمه، دليل إنشاء المسجد، أصل إنشاء المسجد مش مزاح، إنشاؤه في هذا المكان لا ضرورة فيه على الإطلاق. فهذه المصالح الدينية أو الدنيوية لا شك ولا ريب، ولو كانت فردية مقدمة بعبارة أخرى دليلها مقدم على دليل ذاك، من باب أن الملاك في هذا لزومي والملاك في ذاك رجحاني وليس لزوميا. نفس المشكلة من هذا القبيل، نفس المشكلة، واقعا نفس المشكلة.
يكون فيه حفظ أرواح بعض التزاحم
لا حفظ أرواح شنو؟
يعني إذا كان الحرم ضيق
ما يستقبل والله الحرم، خلينا نرضيه نعطيه ما يشاء فليكن خير إن شاء الله، ابتلينا به نسترضيه. إن لم يرضى شو الدليل إنه بجزني أنا أخذ منه بالقوة حتى يعمل صحن مثلا للحرم الشريف 25,000 متر أو 30,000 متر؟ شو الدليل، شو الدليل الذي يدلل على هذا؟
المقصود يقول الشيخ الأول اللي تفضلت كما توسعة الشارع الآن
تؤدي إلى، لا توسعة الحرم ما بتأدي عادة لحفظ الأنفس بحيث الأنفس تتلف لولا منسكر الباب بس تنت للحرم، شوش أريد نعمل إجراءات ما نخلي قطر على النفوس، هذا دورنا كيف ننظم الحج الآن مثلا، فينا ننظم نحن الحرم الشريف بأن لا ندخل إليه إلا 10,000 شخص، أكثر من 10,000 بعد لا نستقبل إلى أن يخف العداد بيدخل غيره. صحيح الناس رح يصير عندها مستوى من مستويات كيف بدي أقول عدم الراحة ماشي، بس في المقابل أيضا توجد مصلحة فردية جازمة عازمة لازمة، وما في حدا أولى بالمؤمنين من أنفسهم هون، وبالمناسبة من له مقام أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ما تصرف ولا مورد تصرف بهذا المقام، لم يثبت أن موردا تصرف فيه الرسول صلى الله عليه وآله أو أحد المعصومين بمقام أنهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم في الموارد التي عايشوها، سواء في حكومة النبي والأمير سلام الله عليهما أو بقية الأئمة، بل على العكس كانوا يعطون من حقوقهم أنفسهم للآخرين. أما إذا تزاحمت، إذا أمكن تصور يعني مزاحمة مصالح فردية لمصالح دينية توصف بالضرورة من قبيل مزاحمة المصلحة الفردية والملكية الفردية مثلا لإنفاذ وتطبيق بعض الأحكام الشرعية، هذا أنا ما عم بتصور كثير يا إخوان حقيقة، مش كثير عم بتصور، من باب أنه إذا زاحم مثلا التصرف في الأملاك الشخصية ما أوجبه الشارع عليه من الصلاة ما توصل النوبة إلى المزاحمة، من الواضح جدا أنه يجب علي أن أفرغ وقتي للصلاة في آخر وقتها، هذا واضح ما في كلام في أن إطلاق دليل أن لي أن أتصرف في أملاكي أو أن أبيع أو أن أشتري أو كذا يتقيد بدليل الواجب المعين، وإلى ما هنالك. أما مصلحة دينية اجتماعية تشكل ضرورة واضطرار في مقابل مصلحة فردية غير قابلة للتصور عادة، لكن إذا حصل له موارد قد أنا ما أستطيع الآن أن أصور ويمكن تصويره لا يجوز لي أن أكون أجيرا عنده إلا بشرط حفظ شعائر الدينية، من الأساس ما بتوصل النوبة للتزاحم أصلا، بتقلي إنه ما عندي أكل وأشرب وكذا وأنا مضطر لهذا الأمر بحيث تتوقف الحياة عندي، خب إذا بلغ الأمر حد خطر على الحياة نعم، وإلا الفرق في مثل هذه الواجبات، بس هذا فردي مقابل فردي، عم بحكي مسألة دينية اجتماعية مقابل على كل حال إذا فرض أمر من هذا القبيل وكان الأمر الديني من الأمور الأساسية مش من الأمور الراجحة دينيا يعني حكم إلزامي فضلا عما لو كان حكما إلزاميا من أساسيات الدين كالأمور التي بني عليها الإسلام الخمسة مثلا وحصل تزاحم لا شك في تقديم الأمر الديني الهام على هذا الأمر وإن كان أنا في تقديري في هكذا موارد يتقيد الأمر الشخصي وأحكامه به غير ما أضر بهذا الأمر الديني الواجب ولا تصل النوبة إلى التزاحم أصلا فتسميته تزاحم تكون تزاحم بالمعنى الأعم مش التزاحم الاصطلاحي بعد هذا يا إخوان لابد من عقد تنبيه نختصر فيه طبعا لأنه فيه بحث مفصل هذا في علم الأصول وهو الميزان في حالات التزاحم الميزان في التقديم شو الدليل نحن بنقول بقدم المهم على الأهم ما هو الدليل الذي يجعل شيء ما هو الميزان في كون شيء أهم من شيء آخر يأتي والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.